بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنشرع في هذا الدرس بإذن الله جل وعلا في الدروس القادمة في التعليق على كتاب الحج من كتاب الملخص الفقهي. قال المصنف حفظه الله تعالى: كتاب الحج، باب في الحج وعلى من يجب. والحج لغة القصد، وفي الاصطلاح أو في الشرع هو التعبد لله جل وعلا بقصد المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج في زمن مخصوص على صفة مخصوصة. والحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقول الله جل وعلا على الناس، على يعني للإيجاب، تدل على الإيجاب، يعني يجب عليهم حج البيت إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والسبيل بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، حديث أبي سعيد الخدري، أنه هو الزاد والراحلة، فمن ملك زادا وراحلة فإنه يجب عليه الحج، سواء بنفسه أو بغيره، أو ينيب غيره إذا كان لا يستطيع أن يحج بنفسه لمرض أو لغيره. وجاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه أدلة من الكتاب ومن السنة على وجوب الحج على المسلم المستطيع إلى ذلك سبيلا. والحج مرة واجب، مرة في العمر، فما زاد على ذلك فهو تطوع، ما زاد على ذلك فهو تطوع. وقد اختلف أهل العلم في وجوب الحج، أهو على الفور أم على التراخي؟ ما معنى ذلك؟ أي أن المكلف القادر على الحج هل يجب عليه منذ أن يستطيع الحج أن يحج، أو في أي وقت شاء يحج؟ اختلف أهل العلم، والصحيح أنه على الفور، أنه على الفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا: يا رسول الله، كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. الحج مرة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. وهذا دليل على أن الحج يجب مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع. ولذلك ذكر أهل العلم أن الصحيح أنه يجب على الفور، والعبادات كلها تجب على الفور. لذلك قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات وعجلت إليك ربي لترضى وغير ذلك. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، اليوم يستطيع غدا لا يستطيع، اليوم صحيح غدا مريض، اليوم حي غدا ميت، وهكذا. نعم.
طال عمرك، ولنفترض أن رجل وزوجته ذهبوا للحج ومعهم ذريته، الذرية هذه تختلف الأعمار سواء بنات أو أولاد، يعني منهم من تجاوز 18 سنة ومنهم من هو أقل، فهل وصولهم إلى الحج والقيام بكل متطلبات الحج وسننه وكذا، هل معنى ذلك أنه أدى الحج كما يبقى بصرف النظر عن عمره، ولا في حد أدنى للعمر؟
إيه نعم، سؤال جيد. إذا حج غير المكلف الصغير فإنه تكون في حقه نافلة، فإذا بلغ كان مستطيعا للحج ببدنه وماله وراحلته وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وهذه تكون في حقه فريضة. ولذلك المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا معها فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر، ولك أجر، لكن يكون في حقه نافل. صغير صغير صغير، كانت حاملة به تحمله في يدها، له حج. نعم. ولذلك من ذهب بأبنائه وهم صغار، يعني في السادسة الخامسة السابعة، هؤلاء لم يكلفوا بالحج، ويكون الحج أجر الحج لهم، ويكون في حقهم نافلة، ووليهم يؤجر، وليهم يؤجر، لأنه هو الذي دلهم على هذا، على هذه العبادة، وشاركهم في الأجر، فيكون في حق هؤلاء الصغار نافلة، لكن يجب عليهم إذا بلغوا سن التكليف أن يحجوا حجة الإسلام، لا تجزئ هذه عن حجة الإسلام، لا تجزئ عن حجة الإسلام، لأن العبادات لابد لها من نية، هؤلاء الصغار لا نية لهم. وقال تعالى لخليله: وأذن في الناس بالحج. والحج من جحده، من جحد وجوبه فقد كفر بإجماع أهل العلم، من قال أن الحج ليس بواجب أو ليس من أركان الإسلام فقد كفر، كفر بالله وخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. فإذا مات كان مرتدا، استتاب ثلاثا قبل أن يقتل، فإن تاب وإلا قتل، وإلا قتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. يقول الحسن البصري وغيره: من كان قادرا على الحج ولم يحج فهو كافر. هذا قول الحسن البصري. وجماعة يقول: من كان قادرا على الحج ولم يحج فهو كافر، نسأل الله السلامة. هذا يدل على عظم هذه الفريضة.
اسمح لي، الحج هو قام بجميع المفروضات عليه.
نعم، لأنه ركن من أركان الإسلام،
حيث الصلاة والصيام. نعم. والطاعة.
نعم نعم نعم،
كل هذا يسقط،
لأن ذلك من باب الاستهزاء بالعبادات، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك من كان قادرا على الحج ولم يحج فيخشى عليه، يخشى عليه من الخذلان، يخشى عليه من الخذلان.
أعتقد التكفير يعني،
هذا قول الحسن البصري، أنا أنقل قول الحسن البصري، وله رأيه، هو تابعي جليل من علماء الأمة وفقهاء الأمة، لكن له قوله ويستأنس به، لكن النصوص تدل على أن من فرط في الحج وهو قادر يخشى عليه، لكن يجب على ورثته لو مات وهو لم يحج حجة الإسلام وكان قادرا في حياته أن يحج ولم يحج، يجب على ورثته أن يحجوا عنه من تركته قبل أن يوزعوا التركة، قبل أن يوزعوا التركة، لأن هذا أمانة وتمنوا عليها، وهذه في ذمته ورقبته إلى أن يلقى الله جل وعلا. وللترمذي وغيره وصححه عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذا الحديث روي عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا، ومعنى مرفوعا يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل موقوفا يعني من كلام الصحابي، من كلام الصحابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. مع أن بعض أهل العلم ضعفوا هذا الحديث لكن يستأنس به. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا يكفي، يكفي أن الحج أحد أركان الإسلام، يكفي كالصلاة والزكاة وصوم رمضان. والمراد بالسبيل توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله. وذكر بعض أهل العلم أنه لا بد أن يأمن الطريق ذهابا وعودا، فإذا لم يأمن الطريق حتى لو كان عنده مالا أو كان عنده مال وعنده راحلة، ولا يأمن الطريق يخشى من قطاع الطريق أو من السباع ضباع، فإنه لا يجب عليه الحج في هذه الحال حتى يكون الطريق آمنا. بل ولا يجب عليه أن يأخذ الاحتياطات حتى يأمن الطريق، لا، يعني يقول بأخذ السلاح معي إذا جاني أحد أدافع عن نفسي، لا، يذهب آمنا ويعود آمنا.
لو أتى واحد ووكل واحد يحج محله مع أنه عنده قدرة، ليست فقط الناحية المالية وإنما حتى الصحية، فهل هذا الحج مقبول؟
قادر ما على المال،
على المال
والبدن. إيه؟ نعم، لا، لا يجزئه، لا يجزئه، لا بد أن يحج عن نفسه، لا بد أن يحج بنفسه. قال المصنف: والحكمة في مشروعية الحج هي كما بينها الله تعالى بقوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. ولذلك هذه الحكمة المشروعية، يشهدوا منافع لهم. إذا ذهب المسلم إلى مكة لأداء مناسك الحج يشهد منافع، منافع دنيوية وأخروية. بعضهم يبيع ويتاجر هناك وهو في الأصل ذهب إلى لأداء الحج، فانتفع في الدنيا وفي الآخرة. إلى قوله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالمنفعة من الحج ترجع للعباد ولا ترجع إلى الله تعالى، لأنه غني عن العالمين سبحانه وتعالى، فليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه، بل العباد بحاجة إليه فهم يفيدون إليه لحاجتهم إليه. والحكمة في تأخير فريضة الحج عن الصلاة والزكاة والصوم، يعني ما هي الحكمة من أن الحج هو آخر أركان الإسلام؟ لأن الصلاة عماد الدين، وهي الفاصل بين الإيمان والكفر، بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولتكررها في اليوم والليلة 5 مرات. ثم الزكاة تكون لكونها قرينة لها، يعني للصلاة، في كثير من المواضع: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم الصوم لتكرره كل سنة. وقد فرض الحج في الإسلام 9 من الهجرة كما هو قول الجمهور، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، وكانت 10 من الهجرة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بها. فرض الحج في 9 وقد منعه المشركون في تلك السنة ولم يحج، فحج من العام الذي يليه عليه الصلاة والسلام. واعتمر عليه الصلاة والسلام 4 عمر كلها في ذي القعدة. قد أخذ بعض أهل العلم من ذلك أن أفضل العمر تكون في ذي القعدة، أعظم أفضل من رمضان، أفضل من رمضان. وبعض أهل العلم ذكر أن رمضان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، يعني في الأجر، أو قال أو حجة معي. والمقصود في الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها. قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، رواه الترمذي وأبو داود. والحج فرض بإجماع المسلمين وركن من أركان الإسلام، وهو فرض في العمر مرة على المستطيع، وفرض كفاية على المسلمين كل عام، يعني لابد أن يحج يعني جمع من المسلمين كل عام، كل عام لابد أن يحجوا. وأما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء أيضا مرة واحدة في العمر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء من جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذا دليل أيضا على أن العمرة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو أحمد بن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى. وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، يعني السير والترحال ذهاب وعودة، رجل كبير ما يستطيع، فقال حج عن أبيك واعتمر، فأمره أيضا بالعمرة. وهذا يدل على أن العمرة واجبة في العمر، في العمر مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تكرار العمرة والحج، بادروا في الحج والعمرة. فتكرار العمرة من حين إلى حين فيه كفارة للذنوب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فإذا اعتمرت اليوم واعتمرت بعد 5 سنوات يكفر الله جل وعلا الذنوب التي وقعت ما بين العمرة هذه والعمرة التي تليها، وهذا من فضل الله جل وعلا. كذلك الجمعة إلى الجمعة، والصلوات 5، كل صلاة تصليها ثم تصلي التي بعدها، الذنوب التي اقترفتها بين الصلاة هذه والصلاة التي بعدها يكفرها الله عز وجل بمجرد صلاتك. هذا والله من رحمة الله بعباده، لأنه الغني وهم الفقراء، وهو القوي وهم الضعفاء سبحانه وتعالى. نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يتولانا برحمته، وأن يحسن خواتيم أعمالنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.